الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقفنا الدرس الماضي عند كتاب القصاص، قال المؤلف رحمه الله: كتاب القصاص. القصاص في اللغة هو تتبع الأثر، يقال قصصت الأثر أي تتبعته. واصطلاحا أن يوقع على الجاني مثل ما جنى، أن يوقع على الجاني مثل ما جنى، كقتل القاتل. القاتل هو الجاني، هو الذي فعل الجناية، وقتله عقابا له على القتل قصاص. السلام. وجرح الجارح السلام. كذلك إذا جرح شخص آخر بغير حق يجرح قصاصا. وقطع القاطع، أن يقطع شخص يد شخص تقطع يده قصاصا، هذا معنى القصاص، أن يوقع على الجاني مثل ما جنى. قال المؤلف رحمه الله: يجب على المكلف المختار العامد، إن اختار ذلك الورثة، وإلا فلهم طلب الدية. القصاص الذي هو بمعنى قتل القاتل واجب، لقوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، وقوله: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ومعنى هذه الآية أن الناس إذا علموا أن الشخص منهم إذا قتل امتنعوا عن القتل، فيكون في ذلك بقاء للناس، بقاء للقاتل وبقاء للمقتول، بمعنى ما سيكون يعني لمن فكر في القتل، إذا علم أن من وراء القتل يوجد قصاص سيمتنع عن القتل، فستحفظ بذلك نفسه وستحفظ أيضا نفس المقتول، فيصبح يعني فستكون هناك حياة لهذا ولذاك، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ولما منعت الكثير من الدول اليوم هذا الحكم الشرعي، دب فيهم الفساد وكثر القتل بين الناس. ويدل على وجوب القصاص أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة. الشاهد قوله: النفس بالنفس، فإذا قتل أحد يقتل بمن قتله. والقاتل الذي يجب عليه القصاص هو المكلف المختار لرفع القلم عن غير المكلف، المكلف الذي هو البالغ العاقل، البالغ العاقل، غير البالغ هو الصغير، هذا مرفوع عنه القلم كما جاء في الحديث: رفع القلم عن الصغير حتى يحتلم. وكذلك العاقل المجنون مرفوع عنه القلم في نفس الحديث: رفع القلم عن المجنون حتى يفيق. إذن لابد أن يكون القاتل مكلفا حتى يقام عليه حد القصاص. قال: يجب على المكلف المختار فالمكره هنا قوله بقوله المختار أخرج على المكره، لكن هنا المكره فيه يعني تفصيل، فليس كل مكره يكون معذورا ولا يقتص منه. والعامد أي الذي تعمد القتل وقصده، هذا الذي يستحق القصاص، الذي تعمد القتل وقصد القتل وأخرج بذلك القتل الذي هو شبه العمد وأخرج أيضا الخطأ، هذا ليس فيه قصاص، وسيأتي إن شاء الله تفصيله. والقصاص حق لورثة المقتول، حق لعصبة المقتول، من العصبة الورثة، الورثة هم الذين يستحقون دم القتيل، فهم بالخيار بين القصاص والدية، يخيرون بين القصاص والدية، أي لهم أن يختاروا، إذا قتل لهم قتيل فلهم أن يقتلوا القاتل، ولهم أن يعفوا عن القتل، وماذا؟ ويأخذون الدية بدل ذلك، وسيأتي تفصيل هذا كله إن شاء الله. طيب، لقوله تبارك وتعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. الشاهد من الآية قوله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فإذا عندنا كتب عليكم القصاص في القتلى، هنا إثبات القصاص، ثم أثبت العفو وأداء إليه بإحسان، يعني أداء الدية. أين؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفتدي وإما أن يقتل، متفق عليه. فهو بخير النظرين أن يختار الأفضل له من أمرين، وهما إما أن يفتدي أن يأخذ الدية أو يقتل القاتل. قال المؤلف رحمه الله وتقتل المرأة بالرجل والعكس، والعبد بالحر، والكافر بالمسلم لا العكس، والفرع بالأصل لا العكس. تقتل المرأة بالرجل، إذا قتلت المرأة رجلا فتقتل به، ويقتل الرجل بالمرأة، إذا قتل الرجل امرأة يقتل أيضا بها. فإذا كان القاتل رجلا أو امرأة قتل، وقتل رجلا أو امرأة قتل به أيا كان، لا فرق في ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم. ما معنى تتكافأ؟ يعني تتساوى، المؤمنون تتكافأ دماؤهم، فدماء المسلمين تتساوى في القصاص والديات. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود. وقال ابن المنذر وأجمع عوام أهل العلم على أن بين الرجل والمرأة القصاص في النفس إن كان القتل عمدا، إلا شيء اختلف فيه عن علي وعطاء وروي عن الحسن، أي خلاف شاذ، وإلا الإجماع منعقد في ذلك. ثم قال رحمه الله وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم دليل على إثبات القصاص بين الرجال والنساء في النفس. وفي حديث أنس بيان ذلك وإثبات القصاص بينهم. ثم ذكر حديث أنس وهو أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار بالحجارة. قتل جارية من الأنصار يعني بنت من الأنصار، قتلها بأن وضع رأسها بين حجرين ورضع فماتت، فقتله النبي صلى الله عليه وسلم بها فوضع رأسه بين حجرين ورضع حتى مات. وهذا الحديث متفق عليه، وهذا يدل على قتل الرجل بالمرأة. ويقتل العبد بالحر والحر بالعبد على الصحيح. الصحيح من أقوال أهل العلم أن العبد إذا قتل حرا قتل، وإذا الحر قتل عبدا أيضا قتل به، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم. فإذا كان العبد حرا وكان أيضا إذا كان العبد مؤمنا وكان الحر مؤمنا قتل هذا بهذا وقتل ذاك بهذا. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم لعموم الحديث الذي ذكرنا. وبعض أهل العلم قال لا يقتل الحر بالعبد، واحتجوا بقول الله تبارك وتعالى الحر بالحر والعبد بالعبد. لكن رد عليهم أهل العلم وقالوا إذا أخذتم بدلالة هذه الآية فخذوا بقول الله تبارك وتعالى أيضا والأنثى بالأنثى، فلا تقتلوا الرجل بالأنثى وأنتم تقتلون الرجل بالأنثى كما دل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا تأخذون به، إذن فلا يصح هذا الاستدلال بهذه الآية. وأما الكافر فيقتل بقتله المسلم لحديث أنس المتقدم، فاليهودي عندما قتل المسلمة قتل بها. ولا يقتل المسلم بالكافر، المسلم إذا قتل كافرا لا يقتل به. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، خرجه البخاري في صحيحه، فدم المسلم أغلى وأعز من دم الكافر. وأما الفرع بالأصل أي يقتل الابن إذا قتل أباه أو جده، فالفرع هو الابن أو الحفيد، السلام ورحمة الله، الفرع هو الابن أو الحفيد، إذا قتل الأب أو الجد يقتل به. والعكس لا يقتل الأب أو الجد إذا قتل ابنه أو حفيده، هذا الذي يريده المؤلف لما قال والفرع بالأصل أي يقتل الفرع بقتله للأصل الذي هو الأب أو الجد، لا العكس أي لا يقتل الأب أو الجد بقتله للابن أو الحفيد، وكذلك الأم والجدة لا تقتل بقتلها لابنها أو حفيدها، هذا معنى كلام المؤلف. واستدل المؤلف بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل الوالد بالولد، لا يقتل الوالد بالولد، أخرجه أحمد وابن ماجه وغيرهما. والصحيح أن هذا الحديث ضعيف لا يحتج به، حديث ضعيف لا يصح للاحتجاج أو لا يقوى على الاحتجاج به. وبما أن الحديث ضعيف فيبقى معنا ماذا؟ عموم الأدلة، تبقى معنا عموم الأدلة التي فيها أن دماء المسلمين متساوية ومتكافئة وأنه يجب القصاص من القاتل. فهذه الأدلة العامة تدل على أنه يقتل أيضا الأب بابنه ويقتل الجد بحفيده، هذا هو الصحيح في المسألة، لأن الحديث الذي يعولون عليه حديث ضعيف، والذي ذكرناه هذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله ويثبت القصاص في الأعضاء ونحوها والجروح مع الإمكان، يعني إذا قطع شخص يد شخص يقتص منه فتقطع يده، ويثبت القصاص في الأعضاء، اليد عضو والرجل عضو والأنف عضو وهكذا. فإذا قطع شخص يد آخر أو أنفه أو أذنه يقتص منه، وكذلك إذا كسر سنه، وإذا كسر سنه كذلك يكسر سنه. أما الجروح فكأن يجرحه في وجهه بموس مثلا، كما يفعل اليوم كثيرا، هذا جرح، أو أن يضربه على رأسه بشيء. فمثل هذه الجروح فيها أيضا القصاص، والجروح قصاص إن أمكن، لأنه قال والجروح مع الإمكان. هناك جروح إذا جئت تقتص من الجارح ربما أدى إلى ماذا؟ إلى الإضرار الشديد به والخروج عن الحد المطلوب، فمثل هذا لا يقتص منه. ودليل القصاص في الأعضاء والجروح قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وهذه الآية وإن كانت نزلت في أهل الكتاب إلا أن المعروف والمقرر في مصطلح في أصول الفقه أن شريعة من قبلنا شريعة لنا ما لم تأتي شريعتنا بما ينسخها، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا ما ينسخه. فإذا ثبت في عندنا في شرعنا في الكتاب أو في السنة أن هذه شريعة من قبلنا فالواجب علينا أن نعمل بها، إلا إن دل دليل شرعي عندنا على أنها ليست لنا. ومثل هذه الآية قد دل الدليل الشرعي على تقريرها، فقد جاء في الحديث في الصحيحين من حديث أنس قال إن الربيعة كسرت ثنية جارية، الربيع هذه بنت، كسرت ثنية جارية، كسرت سن جارية، الثنية أحد الأسنان الأمامية، فكسرت أحد الأسنان الأمامية لجارية أخرى أي لبنت ثانية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص أي بكسر ثنية الربيع. هذا الحديث يدل على القصاص فيها في الأعضاء. قال المؤلف رحمه الله ويسقط بإبراء أحد الورثة ويلزم نصيب الآخرين من الدية، ويسقط بإبراء أحد الورثة ويلزم نصيب الآخرين من الدية. ما الذي يسقط؟ القصاص. ويسقط القصاص كيف؟ بتنازل أحد الورثة عن حقه، فإذا تنازل عن حقه في الدم سقط القصاص، لأن القصاص حق لجميع الورثة، حق لجميع الورثة، فهم الذين يرثون ماله فيرثون دمه. والقصاص لا يتبعض لا يتجزأ يعني، فإذا أسقط أحد الورثة حقه تحول إلى ما يتجزأ ويتبعض، وهو ماذا؟ الدية. الدية تتبعض تتجزأ، فإذا تنازل أحد الأشخاص يعطى الآخر نصيبه منها، أما القصاص فلا يتجزأ، فإذا أسقط أحد الورثة حقه سقط القصاص فلا يقتل القاتل، ولكن تبقى الدية، يعطى كل واحد من بقية الورثة حقه. هذا معنى ما ذكره المؤلف رحمه الله. ثم قال فإذا كان فيهم صغير ينتظر في القصاص بلوغه، إذا كان في الورثة أصحاب الدم صغير، من هو أقل من سن البلوغ الذي لم يكمل عقله فلا يستطيع أن يختار بنفسه هل تريد القصاص أم تريد الدية، هذا لصغر سنه لا يستطيع الاختيار. فيقول المؤلف ماذا نصنع في هذه الحال؟ قال فإذا كان فيهم صغير ينتظر في القصاص بلوغه، أي يحبس القاتل إلى أن يبلغ الصغير من الورثة ثم ينظر أيريدون القتل أم يريدون الدية. هذا معنى كلامه رحمه الله. فعلى ذلك لا يقتص من القاتل ولا تؤخذ منه الدية حتى يكبر الصغير وحتى يفيق المجنون أو يموت وحتى يحضر الغائب أو يوكل. المهم أنه حق لجميع الورثة فلا بد أن تتحقق أن يوجد أو يتحقق رضا جميع الورثة على القصاص أو على الدية ويكون هؤلاء الورثة مكلفون أهل للاختيار. قال المؤلف رحمه الله ويهدر ما سببه من المجني عليه. القصاص الذي يكون سببه المجني عليه نفس الذي وقعت عليه الجريمة أو الجناية هو المتسبب في ذلك وليس الفاعل. فإذا كان هو المتسبب فيسقط القصاص لا يكون له حق لا في قصاص ولا في دية. فالفعل الذي يكون ناتجا أو سببه يكون ناتجا من المجني عليه لا من الفاعل، فعندئذ يكون قد سقط حقه في هذا. يبين ذلك لنا الحديث الذي ورد في هذه في مثل هذه القضية، فقد جاء في الصحيحين أن رجلا عض يد رجل، رجل عض يد رجل فنزع يده من فيه، المعضوض الذي يده في فم الآخر نزع يده بشدة، ماذا يحصل؟ فوقعت ثنيته، العض وقعت أسنانه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل لا دية لك، يعني كما يفعل، يعني أنت تريد أن تعض يده وتأخذ راحتك في الموضوع وبعدين تريد أن تأخذ دية عندما يسقط أسنانك، لا حق لك في ذلك لأنك أنت المعتدي في ذلك. قال المؤلف رحمه الله وإذا أمسك رجل وقتل آخر قتل القاتل وحبس الممسك. الآن اثنان جاء إلى رجل فأحدهما أمسك به والآخر تمكن منه عندما أمسكه الأول فقتله، فماذا يحدث؟ يقول المؤلف القاتل يقتل والماسك يحبس حتى الموت كما فعل بعض أهل العلم، قال لا يقتلان مع بعضهما لأن القتل حصل منهما جميعا، والبعض فصل بما ذكره المؤلف رحمه الله ولعله الأقرب للصواب إن شاء الله إنصافا للطرفين. قال المؤلف رحمه الله وفي قتل الخطأ الدية والكفارة وهو ما ليس بعمد أو من صبي أو مجنون وهو على العاقلة وهم العصبة. وفي قتل الخطأ الدية، القتل نوعان عند بعض أهل العلم وثلاثة عند البعض الآخر، أي أن العلماء اختلفوا، فمنهم من يقسم القتل إلى نوعين فقط، قتل عمد وقتل خطأ، ومن العلماء من يقسم القتل إلى ثلاثة أنواع، عمد وشبه عمد وخطأ. قتل العمد وهو أن يقصد قتل إنسان بما يقصد به القتل غالبا، قتل العمد أن يقصد قتل إنسان بما يقصد به القتل غالبا. يأتي زيد لعمرو يضع زيد في رأسه أنه يريد أن يقتل عمرو ويقصده ويذهب إليه كي يقتله ويضربه بشيء يقتل غالبا، ما يمسك حصى صغيرة ويضربه بها، لا يمسك مثلا حجرا كبيرا صخرة وعلى رأسه، فمثل هذه الصخرة الكبيرة مثلها يقتل غالبا، أو يأخذ مسدس وفي رأسه يضربه، أو يأخذ سكينا ويطعنه، مثل هذه الآلات آلات قاتلة في الغالب هي تقتل، ومعروف في العرف أنها تقتل. إذن فإذا قصد إنسانا ليقتله وضربه بما يقتل غالبا فهذا القتل إيش يسمى؟ قتلا عمدا، قتل عمد. وأما قتل شبه العمد وهو أن يقصد ضربه بما لا يموت مثله من مثل ذلك الضرب غالبا، أن يأتي بعصا مثلا أو صوت عصا رفيعة رقيقة مثلها لا يقتل غالبا، أو صوت ويضربه به فيموت ذاك الشخص المضروب، مثل هذا شبه عمد، أن يقصد ضربه فالضرب مقصود بما لا يموت مثله. شخص مثلا قوي مفتول العضلات طويل عريض ما شاء الله، فمثله هذا لا يموت من ضربة عصا صغيرة، لا يموت مثله من مثل ذلك الضرب غالبا. إذا مسك عصا صغيرة وضربه بها ضربتين ثلاثة في الغالب أن مثل هذا الشخص مفتول العضلات طويل عريض لا يموت من مثل هذه الضربات، فعندما يضربه يموت، فإذا مات فيكون هذا شبه عمد. قتل الخطأ وهو ألا يقصد ضربه، القصد الضرب مش حاصل أصلا وإنما قصد غيره فأصابه، أو حفر بئرا فتردى فيه إنسان، يعني وقع فيه إنسان ونحو ذلك. يعني هنا ما فيش قصد للضرب نهائيا أصلا، لكن هنا جاءت فيه الضربة بالخطأ، رجل يريد أن يصيد طائرا أو يصيد غزالا على الأرض فأطلق على الغزال فجاءت في رجل فقتلته، الآن هو لا يريد أن يضرب هذا الرجل نهائيا إنما قصده الغزال فجاءت الضربة فيه، فهذا يعتبر قتل خطأ. يحفر بئر في مكان من أجل الماء فيأتي إنسان مار فيقع في هذا البئر فيموت، هذا يكون قتل خطأ. إذن هذا هو الفرق بين قتل العمد وقتل شبه العمد وقتل الخطأ، وهذا مهم جدا طبعا في هذا. السلام عليكم الله. الآن التفصيل، بعد ما عرفنا قتل العمد وقتل شبه العمد وقتل الخطأ، القتل العمد فيه إيش؟ القصاص أو الدية في مال الجاني، والدية تكون مغلظة حالة أي غير مؤجلة. إذن عندنا قصاص أو دية، وإذا كانت الدية فتكون في مال من؟ الجاني، يعني تؤخذ من قتل. مغلظة سيأتي كيف تكون مغلظة وكيف تكون مخففة. حالة أي غير مؤجلة، ما في تأجيل، لا الآن مباشرة يدفعها. شبه العمد فيه الدية مغلظة، إذن شبه العمد ليس فيه قصاص، القصاص في ماذا؟ في العمد فقط. شبه العمد ليس فيه قصاص، فيه ماذا؟ فيه الدية مغلظة على عاقلته، مش عليه هو، على عاقلته اللي هم من؟ العصبة، عصبته يعني أقاربه من جهة الأب، أقاربه من جهة الأب، هؤلاء العاقلة، هؤلاء يدفعونها جميعا، الغني منهم يؤخذ منه كل بقصته حتى تجتمع الدية، فلا تكون على الجاني وحده بل تكون على العاقلة مغلظة وعلى العاقلة مؤجلة، مؤجلة إلى كم؟ إلى 3 سنوات، مؤجلة إلى 3 سنوات. هذا التأجيل ما ثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت فيه أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أجلها إلى 3 سنوات ولا قصاص فيها. الخطأ فيه الدية مخففة، فيه الدية مخففة، الدية المخففة والدية المغلظة سنعرفها إن شاء الله في الديات، لكن الآن ككلمة سريعة، الدية المخففة 100 من الإبل والدية المغلظة 100 من الإبل في 40 منها أو أولادها، يعني 40 منها حوامل. الخطأ فيه الدية مخففة على العاقلة أيضا وليست على الجاني وحده، على العاقل الذين هم العصبة في 3 سنين ولا قصاص فيه. إذن إيش الفرق الآن ما بين شبه العمد والخطأ في الدية؟ دية شبه العمد مغلظة ودية الخطأ مخففة. والظاهر من كلام المؤلف لما قال في أول كلام وفي قتل الخطأ الدية والكفارة وهو ما ليس بعمد أو من صبي أو مجنون وهي على العاقلة وهم العصبة، الظاهر من كلامه أنه يقسم القتل إلى خطأ إلى قسمين فقط، من الذين يقسمون القتل إلى قسمين خطأ وعمد، لأنه لما عرف الخطأ قال وهو ما ليس بعمد وهو ما ليس بعمد ثم قال أو يكون من صبي أو مجنون. فالظاهر من تصرف المؤلف أنه يذهب إلى هذا المذهب، لكنه في نيل الأوطار أو كتاب مشهور له يذهب إلى التقسيم الثلاثي، يقول بأن القتل عمد وشبه عمد وخطأ، وهذا القول هو الصحيح في المسألة للحديث الذي ورد عند أبي داود من حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، العقل يعني المقصود به الدية، عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح. خرجه أحمد وأبو داود، لكن هذا الحديث فيه نزاع وخلاف في صحته. الحديث الثاني الذي هو حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد قتل الصوق أو العصا فيه 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. خرجه أبو داود، هذا الحديث أصح من الأول، ففيه إثبات شبه العمد، فيه إثبات شبه العمد، قتيل الخطأ شبه العمد قتل الصوت والعصا، أي أن يقتل بالصوت والعصا التي مثلها لا يقتل غالبا، فيه 100 من الإبل، فالعقل والدية متاع 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها، إذن هذه دية مغلظة، هذه دية مغلظة. هذا الحديث يدل على أن القسمة الصحيحة هي ما ذهب إليه الجمهور من أن القتل منه عمد ومنه شبه عمد ومنه خطأ. وأما الكفارة التي ذكرها المؤلف رحمه الله قال وفي قتل الخطأ الدية والكفارة. الكفارة هي ما ذكر في كتاب الله، قال الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. إذن هنا الكفارة ما هي؟ تحرير رقبة، يعني عتق عبد أو أمة، واليوم هذا غير موجود عند أكثر الناس، فينتقل إلى ماذا؟ إلى صيام شهرين متتابعين. فمن قتل شخصا خطأ لزمه أمران، الأول الكفارة وهي تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين، وهذا ليس على التخيير، هذا إذا وجد الشخص تحرير رقبة فهذا هو الواجب، فإذا لم يجد ينتقل إلى صيام الشهرين، لأن الله سبحانه وتعالى قال فتحرير رقبة مؤمنة، قال وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. إذا قال فمن لم يجد، لما يقول فمن لم يجد إذا الأولى هي الأصل، إلا أن لا يجدها عندئذ ينتقل إلى الثانية وهي صيام الشهرين المتتابعين. هذا الأمر الأول الكفارة، والأمر الثاني الدية، والدية هذه تكون حق لورثته، فإذا تنازلوا عنها وسامحوه فتسقط عنه، وإذا لم يتنازلوا وجبت عليه، وسيأتي التفصيل في الديات. ودليل كون الدية على العاقلة في قتل الخطأ وشبه العمد ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بدية المرأة على عاقلتها، قضى بدية المرأة على عاقلتها، فهذا يدل على أن الدية تلزم العاقلة. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الديات. الديات جمع دية، وهي المال الواجب بجناية في نفس أو فيما دونه. المال الواجب بجناية في نفس أو فيما دونها، يعني كانت الجناية هذه بقتل نفس أو بقطع عضو، فهذا المال الذي يجب في هذه الحالة يسمى الدية. قال المؤلف رحمه الله: دية الرجل المسلم 100 من الإبل أو 200 بقرة أو 1000 شاة أو 1000 دينار أو 12000 درهم أو 200 حلة. المقصود بالدينار هنا الدينار من الذهب، الذي هو الدينار يساوي 4 جرامات وربع، والمقصود بالدرهم هنا الدرهم من الفضة، والمقصود بالحلة هنا ثياب، رداء من الأعلى وإزار من الأسفل، هذا المقصود بالحلة، فهي ثياب، أنواع من الثياب. هذا الذي ذكره المؤلف من تصنيف الدية إلى هذه الأصناف اعتمد فيه على حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض في الدية على أهل الإبل 100 من الإبل، 100 من الإبل، وعلى أهل البقر 200 بقر، وعلى أهل الشاء 2000 شاء، وعلى أهل الحلل 200 حلة. خرجه أبو داود، ولكنه حديث ضعيف لا يصح. والصحيح أن الأصل في الدية الإبل، فدية المسلم الحر 100 من الإبل، وتقوم بالمال للتسهيل على الناس، يصح تقويمها بالمال، أي تقدر كم تساوي 100 من الإبل بالمال وتخرج مالا، ما في بأس، هذا جائز، لأنه قد جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 دينار أو 8000 درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين. قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر، فقام خطيبا فقال: ألا إن الإبل قد غلت؟ قال: ففرضها عمر على أهل الذهب 1000 دينار، وعلى أهل الورق 12000. الحديث أخرجه أبو داود، وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الدية 100 من الإبل ثم قومها بعد ذلك بغيرها من الذهب والفضة، مما يدل على أن الأصل في الدية هو ماذا؟ هي الإبل لا غيرها، وبعد ذلك غيرها يقوم بها، فيتنظر كم تساوي 100 من الإبل وتخرج بناء عليها. فدية المسلم الحر 100 من الإبل مقسمة على ما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قتل خطأ فديته 100 من الإبل، 30 بنت مخاض، و30 بنت لبون، و30 حقة، و30 بني لبون ذكر. أخرجه أبو داود. بنت المخاض هي التي أكملت السنة، وبنت اللبون التي أكملت سنتين، والحقة أكملت 3 سنوات، والجذعة كما سيأتي ذكرها أكملت 4 سنوات. هذه الدية المخففة، وأما الدية المغلظة فعلى ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو الذي ذكرناه لكم، ألا إن دية الخطأ شبه العمد، ألا إن دية الخطأ شبه العمد، ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. أخرجه أبو داود، وصح عن عثمان وزيد بن ثابت في المغلظة أنها 40 جذعة خلفة. 40 جذعة يعني إيش؟ أكملت 4 سنوات، 40 منها 40 جذعة خلفة، يعني في بطونها أولادها، الخلفة التي في بطونها أولادها، و30 حقة و30 بنات لبون، هذه الدية المغلظة. عندنا ها هنا في الأردن قدروا ذلك ب20,000 دينار أردني في المخففة و25 دينار في المغلظة، وذلك بسؤال سألوا عن أسعار الإبل في السودان، كون الأردن هنا ليسوا ممن يعني يتعاملون بها بكثرة، سألوا عنها في السودان فقدرت أسعارها بذلك، لكن لا على القسمة التي ذكرناها، لا على القسمة التي ذكرناها. نحن القسمة التي ذكرناها هي الراجح من أقوال أهل العلم، وهي التي وردت فيها الأحاديث الصحيحة، ووردت أحاديث أخرى بقسمة ثانية ضعيفة لا تصح، اعتمدها الإمام الشافعي رحمه الله، وعندنا هنا يعتمدون المذهب الشافعي كأساس، لذلك قدروا ذلك على ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: ودية الذمي نصف دية المسلم. هذه الدية التي تقدمت هي دية المسلم. أما الذمي، من هو الذمي؟ الذمي هو من كان من الكفار عند المسلمين يدفع الجزية، من كان من الكفار يدفع الجزية للمسلمين، هؤلاء يسمون أهل ذمة. أهل ذمة تقدم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 دينار أو 8,000 درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين. خرجه أبو داود. إذن الذمي ديته نصف دية المسلم. قال المؤلف رحمه الله: ودية المرأة نصف دية الرجل. احتج المؤلف على ذلك بحديث دية المرأة نصف دية الرجل، وهو أيضا حديث ضعيف لا يصح، فلا يثبت في هذا شيء، والمرأة تدخل في عمومات الأدلة المتقدمة، فلا فرق بين ديتها ودية الرجل على الصحيح من أقوال أهل العلم، وما ذهب إليه المؤلف غير صحيح لأنه يعتمد على حديث ضعيف. قال المؤلف رحمه الله: والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث. والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث. جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: عقل المرأة، أي ديتها، عقل المرأة ثلث عقل الرجل، حتى يبلغ مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته. أخرجه النسائي وغيره، وهذا الحديث ضعيف لا يصح. معنى هذا الحديث أن دية المرأة في أعضائها إذا كانت أقل من ثلث دية الرجل فهي والرجل سواء، بمعنى أنه إذا قطع إصبع من أصابع المرأة، الإصبع في الشرع فيه 10 من الإبل، الإصبع في الشرع فيه كم؟ 10 من الإبل، فإذا قطع إصبع واحد من المرأة فديته كم؟ 10 من الإبل، كالرجل تماما، إذا قطع منه إصبع فكم فيه؟ 10 من الإبل، إذا قطع إصبعين فيه 20، إذا قطع ثلاثة فيه 30، 30 من الإبل. الآن فدية الرجل كم تساوي؟ 30 أقل من الثلث. أن فدية الرجل كم؟ 100 من الإبل، صح؟ أي فثلاثين أقل من الثلث بقليل، فما بلغت بعد، تمام؟ إذن تبقى كما هي كدية الرجل. فإذا قطعت ثلاث أصابع من الرجل فيها 30 من الإبل، إذا قطعت ثلاث أصابع من المرأة فيها 30 من الإبل، إذا قطعت أربع أصابع من إذا قطعت أربعة أصابع أو أربعة أصابع من الرجل كم فيها؟ 40 رأس من الإبل، صح؟ إذا قطعت أربع أصابع من المرأة على كلام المؤلف، على كلام المؤلف 20، على كلام المؤلف 20. لماذا؟ لأنها قد تجاوزت الثلث، مضبوط؟ 40 من الإبل قد تجاوزت الثلث من دية الرجل، فإذا تجاوزت الثلث إذا نرجع فيها إلى إيش؟ إلى التنصيف، ننصفها. 40 كم تصبح؟ 20. هذا كلام المؤلف وهو دلالة ما يقتضيه الحديث الذي ذكرناه، وهو حديث ضعيف. والصحيح عدم التفريق بين الرجل والمرأة مطلقا. نعم. قال المؤلف هنا، يعني كان أثر جميل، سيقى عن سعيد بن المسيب، عجبني حقيقة. سعيد بن المسيب كان يذكر قضية الأصابع هذه، وسعيد بن المسيب تعرفونه أحد الفقهاء السبع، فقهاء المدينة، إمام عظيم. فكان يذكر، سأله أحدهم قال له إذا قطع ثلاث أصبع للمرأة، إذا قطع أصبعين، إذا قطع ثلاث، إذا قطع أربع، فقال له إذا قطع ثلاث ففيها 30 ثلاثون، وإذا قطع أربعة ففيها 20. فقال له لما عظمت مصيبتها جعلتموه 20؟ قال له عراقي أنت؟ إخواننا من العراق، ليس المقصود دم أهل العراق طبعا، لا، ولكن في زمنهم عرف عن المذهب الحنفي، عرف المذهب الحنفي في العراق، وهو يستعمل إيش؟ العقل، يستعمل العقل. فكان بعضهم يرد الدليل الشرعي بالعقل، فلذلك هنا قال له هذه الكلام، قال لا ولكنني متعلم جاهل، جاهل وأريد أن أتعلم، أو عالم أريد أن أتثبت، فلست من ذاك. لكن الشاهد في كل الأمر أن السلف رضي الله عنهم كانوا حريصين جدا على تعظيم الدليل، تعظيم البين، الحجة، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء الدليل عندهم فلا ترده بماذا؟ بعقلك. هذا هذا ما يعني كان عليه السلف قاطبة، وكانوا ينكرون جدا على الذي يقدم رأيه وعقله على شرع الله تبارك وتعالى. فهذا الشاهد من الكلام، ولكن الصحيح هو ما ذكرناه، لأن الحديث الذي يعتمد عليه الذين يعتمدون على في هذه المسألة حديث ضعيف لا يصح، وإذا ضعف الحديث تبقى عندنا عموم الأدلة في ذلك. قال المؤلف رحمه الله: وتجب الدية كاملة في العينين والشفتين واليدين والرجلين والبيضتين، والفي الواحد منها نصفها، وكذلك تجب كاملة في الأنف واللسان والذكر والصلب. الدية كاملة واجبة في العينين، يعني إذا أذهب أحد الناس لشخص عينيه، قلع عينيه فقعهما، فهنا تجب الدية كاملة. أو الشفتين إذا قطع شفتيه العلوية والسفلية، أو إذا قطع يديه أو رجليه أو بيضتيه اللي هما الخصيتين، البيضتين اللي هما الخصيتين. فهنا في هذه كلها اللي هي الأعضاء الثنائية عند الإنسان كلها، إذا قطعت أو إذا قطع العضوان ففيها إيش؟ الدية كاملة، وإذا قطع عضو منها ففيه نصف الدية. قال: وفي الواحدة منها نصف، يعني في العين نصف الدية، في الشفة الواحدة نصف الدية، في اليد الواحدة نصف الدية، وفي الرجل الواحدة، وفي الخصية الواحدة نصف الدية. ثم قال: وكذلك تجب كاملة أيضا الدية كاملة في الأنف، هذا عضو واحد لكن لا يوجد منه إلا واحد، الأنف واللسان والذكر والصلب. المقصود بالصلب هنا الظهر، المقصود بالصلب الظهر، أي إذا كسر الظهر يعني الرجل لم يعد يستطيع أن يقف مثلا أو ما شابه، المهم أنه كسر ظهره فلم ففسد حاله، ففيه أدية كاملة. هذا معنى ما قاله المؤلف. وما ذكره هنا يعني تقريبا أكثره مجمع عليه، مثلا العينين إذا ذهبت العينان فهنا إجماع على أن فيها أدية كاملة، كذلك أجمعوا على أن اليد الواحدة فيها نصف الدية، وأجمعوا كذلك على أن الأنف إذا قطع بالكامل ففيه الدية كاملة، وإذا قطعت الأرنب منه فقط، الأرنب اللي هي رأس الأنف من الأمام، إذا قطع الأرنب ففيها نصف الدية. وبالنسبة للذكر كذلك أجمعوا عليه، والصلب كذلك فيه إجماع، واللسان فيه إجماع كذلك، هذه كلها قد أجمعوا عليها. نقل الإجماع ابن المنذر في كتابه الإجماع، وورد ذكر هذه الأشياء كلها في حديث عمرو بن حزم عند النسائي، وبعضها مذكور في حديث عمرو بن شعيب عند أبي داود، لكن بالجملة كلها أحكام صحيحة على ما ذكره المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: وأرش المأمومة والجائفة ثلث دية المجني عليه، وفي المنقلة عشر الدية ونصف عشرها، وفي الهاشمة عشرها، وفي كل سن نصف عشرها، وكذا في الموضحة وما عدا هذه المسمى، فيكون أرشه بمقدار نسبته إلى أحدهما تقريبا. المأمومة هي الجناية البالغة أم الدماغ، الجناية يضرب شخص بحجر كبير فتصل إلى أصل الدماغ من الداخل. الجائفة هي الطعنة التي تبلغ الجوف. المنقلة هي التي تنقل العظم أو تكسره. الهاشمة هي الشجة التي تهشم أو تهشم العظم، تدشدش يعني. الموضحة الشجة التي توضح العظم أي تظهره، وتكون في الوجه أو في الرأس. وهذا هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف كلها مذكورة في كتاب عمرو ابن حزم. قال: وأرش المأمومة، يعني القيمة التي تجب في المأمومة والجائفة ثلث دية المجني عليه. دية المجني عليه إذا كان رجلا 100 من الإبل ثلثها، أي نعم. وبالنسبة للمرأة على من يقول بالتنصيف، ثلث الدية اللي هي النصف 50 ثلث 50 على من يقول بالتنصيف، والذي يقول ما قلناه هي والرجل واحد. وفي المنقلة عشر الدية ونصف عشرها، عشر الدية اللي هي كم؟ 10 من الإبل، ونصف عشرها اللي هو كم؟ 5. إذن كم فيها؟ 15. إذن فيها 15 رأسا من الإبل. وفي الهاشمة عشرها اللي هو كم؟ 10 من الإبل. وفي كل سن نصف عشرها، نصف عشر الدية كم؟ 5 من الإبل، نقل الإجماع على ذلك، في كل سن 5 من الإبل. وكذا في الموضحة، أي كذلك الموضحة كم فيها؟ 5 من الإبل. وما عدا هذه المسمى، يعني غير الذي ذكرناه لكم، فيكون أرشه، يعني قيمة والقدر الذي يقدر فيه، بمقدار نسبته إلى أحدهما تقريبا. نقرب بعد ذلك الضربات الأخرى، نقربها إلى أقرب ضربة من الضربات التي ذكرناها، ونساويها بها ونخرج منها، لأنه لا يوجد نص عندنا شرعي، فما عندنا إلا إيش؟ إلا القياس، نقيسها بغيرها ونعطيها القدر الذي تستحقه من ذلك. قال المؤلف رحمه الله وبه نختم: وفي الجنين إذا خرج ميتا الغرة، وفي العبد قيمته وأرشه بحسبها. في الجنين إذا خرج ميتا الغرة، لحديث في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة. وغرة العبد أو الأمة تقدر بعشر دية الأم، عشر دية الأم، فهي كم؟ على الصحيح 10 من الإبل، على الصحيح هي 10 من الإبل. أصل الغرة بياض في وجه الفرس، يقول في مقدمة وجه الفرس في بياض، هذه أصل الغرة، والمقصود بها هنا العبد أو الأمة. وأما إذا خرج الجنين حيا، هذا إذا نزل الجنين وهو ميت الكلام المتقدم، لكن إذا خرج حيا ثم مات من الجناية ففيه الدية أو القوت، يعني إما الدية أو القتل قصاص. وقوله وفي العبد قيمته وأرشها بحسبها، العبد إذا قتل ليس فيه الدية، ليس كالحر، بل فيه القيمة، قيمة العبد كم قيمته في السوق، تدفع قيمة العبد. قالوا لا خلاف في ذلك، قال ابن المنذر وأجمعوا أن في العبد يقتل خطأ قيمته إذا كانت القيمة أقل من الدية، يعني الدية 100 من الإبل، إذا كان يساوي هذا العبد أقل من 100 من الإبل فتدفع قيمته، لكن إذا زادت عن 100 من الإبل هنا حصل خلاف بين أهل العلم، وصحيح أنها قيمته مطلقا سواء زادت أو ناقصت. وقيمة الجراح يعني جرح العبد بحسب ما ينقص من ثمن العبد، نقول بأن العبد هذا يساوي في السوق 2000 دينار، فإذا قطعت يده صار يساوي في السوق 1500 دينار، فهنا القيمة التي يجب أن تدفع في قطع اليد كم؟ 500 دينار، هكذا يقول، لأن العبد في ذلك كله حكمه حكم المتاع الذي يباع ويشترى ويملك، فهو مملوك مثله مثل المتاع، لذلك قصوه بالمتاع. والله أعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقفنا الدرس الماضي عند كتاب القصاص، قال المؤلف رحمه الله كتاب القصاص. القصاص في اللغة هو تتبع الأثر، يقال قصصت الأثر أي تتبعته. واصطلاحا أن يوقع على الجاني مثل ما جنى، أن يوقع على الجاني مثل ما جنى، كقتل القاتل، القاتل هو الجاني، هو الذي فعل الجناية، وقتله عقابا له على القتل قصاص. السلام. وجرح الجارح السلام، كذلك إذا جرح شخص آخر بغير حق يجرح قصاصا. وقطع القاطع أن يقطع شخص يد شخص تقطع يده قصاصا، هذا معنى القصاص، أن يوقع على الجاني مثل ما جنى. قال المؤلف رحمه الله يجب على المكلف المختار العامد إن اختار ذلك الورثة، وإلا فلهم طلب الدية. القصاص الذي هو بمعنى قتل القاتل واجب، لقوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، وقوله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ومعنى هذه الآية أن الناس إذا علموا أن الشخص منهم إذا قتل قتل امتنعوا عن القتل، فيكون في ذلك بقاء للناس، بقاء للقاتل وبقاء للمقتول، بمعنى ما سيكون يعني لمن فكر في القتل إذا علم أن من وراء القتل يوجد قصاص سيمتنع عن القتل، فستحفظ بذلك نفسه وستحفظ أيضا نفس المقتول، فيصبح يعني فستكون هناك حياة لهذا ولذاك، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ولما منع أو منعت الكثير من الدول اليوم هذا الحكم الشرعي دب فيهم الفساد وكثر القتل بين الناس. ويدل على وجوب القصاص أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين، التارك للجماعة. الشاهد قوله النفس بالنفس، فإذا قتل أحد يقتل بمن قتله. والقاتل الذي يجب عليه القصاص هو المكلف المختار لرفع القلم عن غير المكلف، المكلف الذي هو البالغ العاقل، البالغ العاقل، غير البالغ هو الصغير، هذا مرفوع عنه القلم كما جاء في الحديث: رفع القلم عن الصغير حتى يحتلم. وكذلك العاقل المجنون مرفوع عنه القلم في نفس الحديث: رفع القلم عن المجنون حتى يفيق. إذن لابد أن يكون القاتل مكلفا حتى يقام عليه حد القصاص. قال: يجب على المكلف المختار، فالمكره هنا قوله بقوله المختار أخرج المكره، لكن هنا المكره فيه يعني تفصيل، فليس كل مكره يكون معذورا ولا يقتص منه. والعامد أي الذي تعمد القتل وقصده، هذا الذي يستحق القصاص، الذي تعمد القتل وقصد القتل وأخرج بذلك القتل الذي هو شبه العمد وأخرج أيضا الخطأ، هذا ليس فيه قصاص، وسيأتي إن شاء الله تفصيله. والقصاص حق لورثة المقتول، حق لعصبة المقتول، من العصبة الورثة، الورثة هم الذين يستحقون دم القتيل، فهم بالخيار بين القصاص والدية، يخيرون بين القصاص والدية، أي لهم أن يختاروا إذا قتل لهم قتيل فلهم أن يقتلوا القاتل، ولهم أن يعفوا عن القتل وماذا؟ ويأخذون الدية بدل ذلك، وسيأتي تفصيل هذا كله إن شاء الله. طيب، لقوله تبارك وتعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. الشاهد من الآية قوله: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فإذا عندنا كتب عليكم القصاص في القتلى، هنا إثبات القصاص، ثم أثبت العفو وأداء إليه بإحسان، يعني أداء الدية. أين؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفتدي وإما أن يقتل، اتفق عليه. فهو بخير النظرين أن يختار الأفضل له من أمرين، وهما إما أن يفتدي أن يأخذ الدية أو يقتل القاتل. قال المؤلف رحمه الله: وتقتل المرأة بالرجل والعكس، والعبد بالحر، والكافر بالمسلم لا العكس، والفرع بالأصل لا العكس. تقتل المرأة بالرجل، إذا قتلت المرأة رجلا فتقتل به، ويقتل الرجل بالمرأة، إذا قتل الرجل امرأة يقتل أيضا بها. فإذا كان القاتل رجلا أو امرأة قتل، إذا كان القاتل رجلا أو امرأة وقتل رجلا أو امرأة قتل به أيا كان، لا فرق في ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم. ما معنى تتكافأ؟ يعني تتساوى. المؤمنون تتكافأ دماؤهم، فدماء المسلمين تتساوى في القصاص والديات. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود. وقال ابن المنذر: وأجمع عوام أهل العلم على أن بين الرجل والمرأة القصاص في النفس إن كان القتل عمدا، إلا شيء اختلف فيه عن علي وعطاء وروي عن الحسن، أي خلاف شاذ، وإلا الإجماع منعقد في ذلك. ثم قال رحمه الله: وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، دليل على إثبات القصاص بين الرجال والنساء في النفس. وفي حديث أنس بيان ذلك وإثبات القصاص بينهم. ثم ذكر حديث أنس، وهو أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار بالحجارة، قتل جارية من الأنصار يعني بنت من الأنصار، قتلها بأن وضع رأسها بين حجرين ورضى فماتت، فقتله النبي صلى الله عليه وسلم بها، فوضع رأسه بين حجرين ورضى حتى مات. وهذا الحديث متفق عليه، وهذا يدل على قتل الرجل بالمرأة. ويقتل العبد بالحر والحر بالعبد على الصحيح. الصحيح من أقوال أهل العلم أن العبد إذا قتل حرا قتل، وإذا الحر قتل عبدا أيضا قتل به، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم. فإذا كان العبد حرا، وكان أيضا إذا كان العبد مؤمنا وكان الحر مؤمنا، قتل هذا بهذا وقتل ذاك بهذا. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم لعموم الحديث الذي ذكرنا. وبعض أهل العلم قال: لا يقتل الحر بالعبد، واحتجوا بقول الله تبارك وتعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد. لكن رد عليهم أهل العلم وقالوا: إذا أخذتم بدلالة هذه الآية فخذوا بقول الله تبارك وتعالى أيضا: والأنثى بالأنثى، فلا تقتلوا الرجل بالأنثى، وأنتم تقتلون الرجل بالأنثى كما دل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تأخذون به، إذن فلا يصح هذا الاستدلال بهذه الآية. وأما الكافر فيقتل بقتله المسلم، لحديث أنس المتقدم: فاليهودي عندما قتل المسلمة قتل بها. ولا يقتل المسلم بالكافر، المسلم إذا قتل كافرا لا يقتل به. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر، خرجه البخاري في صحيحه. فدم المسلم أغلى وأعز من دم الكافر. وأما الفرع بالأصل، أي يقتل الابن إذا قتل أباه أو جده، فالفرع هو الابن أو الحفيد. السلام ورحمة الله. الفرع هو الابن أو الحفيد. إذا قتل الأب أو الجد يقتل به. والعكس لا يقتل الأب أو الجد إذا قتل ابنه أو حفيده. هذا الذي يريده المؤلف لما قال والفرع بالأصل، أي يقتل الفرع بقتله للأصل لذو الأب أو الجد. لا العكس، أي لا يقتل الأب أو الجد بقتله للابن أو الحفيد. وكذلك الأم والجدة لا تقتل بقتلها لابنها أو حفيدها. هذا معنى كلام المؤلف. واستدل المؤلف بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل الوالد بالولد، لا يقتل الوالد بالولد، أخرجه أحمد وابن ماجه وغيرهما. والصحيح أن هذا الحديث ضعيف لا يحتج به، حديث ضعيف لا يصح للاحتجاج أو لا يقوى على الاحتجاج به. وبما أن الحديث ضعيف فيبقى معنا ماذا؟ عموم الأدلة، تبقى معنا عموم الأدلة التي فيها أن دماء المسلمين متساوية ومتكافئة، وأنه يجب القصاص من القاتل. فهذه الأدلة العامة تدل على أنه يقتل أيضا الأب بابنه ويقتل الجد بحفيده. هذا هو الصحيح في المسألة، لأن الحديث الذي يعولون عليه حديث ضعيف، والذي ذكرناه هذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله ويثبت القصاص في الأعضاء ونحوها والجروح مع الإمكان. يعني إذا قطع شخص يد شخص يقتص منه فتقطع يده، ويثبت القصاص في الأعضاء، اليد عضو والرجل عضو والأنف عضو وهكذا. فإذا قطع شخص يد آخر أو أنفه أو أذنه يقتص منه، وكذلك إذا كسر سنه، وإذا كسر سنه كذلك يكسر سنه. أما الجروح فكأن يجرحه في وجهه بموس مثلا، كما يفعل اليوم كثيرا، هذا جرح. أو أن يضربه على رأسه بشيء، فمثل هذه الجروح فيها أيضا القصاص. والجروح قصاص إن أمكن، لأنه قال والجروح مع الإمكان. هناك جروح إذا جئت تقتص من الجارح ربما أدى إلى ماذا؟ إلى الإضرار الشديد به والخروج عن الحد المطلوب، فمثل هذا لا يقتص منه. ودليل القصاص في الأعضاء والجروح قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وهذه الآية وإن كانت نزلت في أهل الكتاب إلا أن المعروف والمقرر في مصطلح في أصول الفقه أن شريعة من قبلنا شريعة لنا ما لم تأتي شريعتنا بما ينسخها، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا ما ينسخه. فإذا ثبت في عندنا في شرعنا في الكتاب أو في السنة أن هذه شريعة من قبلنا فالواجب علينا أن نعمل بها، إلا إن دل دليل شرعي عندنا على أنها ليست لنا. ومثل هذه الآية قد دل الدليل الشرعي على تقريرها، فقد جاء في الحديث في الصحيحين من حديث أنس قال إن الربيعة كسرت ثنية جارية، الربيع هذه بنت، كسرت ثنية جارية، كسرت سن جارية، ثنية أحد الأسنان الأمامية، فكسرت أحد الأسنان الأمامية لجارية أخرى أي لبنت ثانية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص أي بكسر ثنية الربيع. هذا الحديث يدل على القصاص فيها في الأعضاء. قال المؤلف رحمه الله: ويسقط بإبراء أحد الورثة ويلزم نصيب الآخرين من الدية. ويسقط بإبراء أحد الورثة ويلزم نصيب الآخرين من الدية. ما الذي يسقط؟ القصاص. ويسقط القصاص كيف؟ بتنازل أحد الورثة عن حقه. فإذا تنازل عن حقه في الدم سقط القصاص، لأن القصاص حق لجميع الورثة، حق لجميع الورثة، فهم الذين يرثون ماله فيرثون دمه. والقصاص لا يتبعض، لا يتجزأ يعني. فإذا أسقط أحد الورثة حقه تحول إلى ما يتجزأ ويتبعض، وهو ماذا؟ الدية. الدية تتبعض تتجزأ، فإذا تنازل أحد الأشخاص يعطى الآخر نصيبه منها. أما القصاص فلا يتجزأ، فإذا أسقط أحد الورثة حقه سقط القصاص، فلا يقتل القاتل، ولكن تبقى الدية، يعطى كل واحد من بقية الورثة حقه. هذا معنى ما ذكره المؤلف رحمه الله. ثم قال: فإذا كان فيهم صغير ينتظر في القصاص بلوغه. إذا كان في الورثة أصحاب الدم صغير، من هو أقل من سن البلوغ، الذي لم يكمل عقله، فلا يستطيع أن يختار بنفسه هل تريد القصاص أم تريد الدية، هذا لصغر سنه لا يستطيع الاختيار. فيقول المؤلف: ماذا نصنع في هذه الحال؟ قال: فإذا كان فيهم صغير ينتظر في القصاص بلوغه، أي يحبس القاتل إلى أن يبلغ الصغير من الورثة ثم ينظر، أيريدون القتل أم يريدون الدية. هذا معنى كلامه رحمه الله. فعلى ذلك لا يقتص من القاتل ولا تؤخذ منه الدية حتى يكبر الصغير، وحتى يفيق المجنون أو يموت، وحتى يحضر الغائب أو يوكل. المهم أنه حق لجميع الورثة، فلا بد أن تتحقق، أن يوجد أو يتحقق رضا جميع الورثة على القصاص أو على الدية، ويكون هؤلاء الورثة مكلفون أهل للاختيار. قال المؤلف رحمه الله: ويهدر ما سببه من المجني عليه. القصاص الذي يكون سببه المجني عليه، نفس الذي وقعت عليه الجريمة أو الجناية هو المتسبب في ذلك وليس الفاعل. فإذا كان هو المتسبب فيسقط القصاص، لا يكون له حق لا في قصاص ولا في دية. فالفعل الذي يكون ناتجا أو سببه يكون ناتجا من المجني عليه لا من الفاعل، فعندئذ يكون قد سقط حقه في هذا. يبين ذلك لنا الحديث الذي ورد في هذه في مثل هذه القضية، فقد جاء في الصحيحين أن رجلا عض يد رجل، رجل عض يد رجل فنزع يده من فيه، المعضوض الذي يده في فم الآخر نزع يده بشدة، ماذا يحصل؟ فوقعت ثنيته، العض وقعت أسنانه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل، لا دية لك. يعني كما يفعل، يعني أنت تريد أن تعض يده وتأخذ راحتك في الموضوع، وبعدين تريد أن تأخذ دية عندما يسقط أسنانك، لا حق لك في ذلك لأنك أنت المعتدي في ذلك. قال المؤلف رحمه الله: وإذا أمسك رجل وقتل آخر قتل القاتل وحبس الممسك. الآن اثنان جاء إلى رجل، فأحدهما أمسك به والآخر تمكن منه عندما أمسكه الأول فقتله، فماذا يحدث؟ يقول المؤلف: القاتل يقتل والماسك يحبس حتى الموت كما فعل. بعض أهل العلم قال: لا، يقتلان مع بعضهما، لأن القتل حصل منهما جميعا. والبعض فصل بما ذكره المؤلف رحمه الله، ولعله الأقرب للصواب إن شاء الله إنصافا للطرفين. قال المؤلف رحمه الله: وفي قتل الخطأ الدية والكفارة، وهو ما ليس بعمد أو من صبي أو مجنون، وهو على العاقلة وهم العصبة. وفي قتل الخطأ الدية، القتل نوعان عند بعض أهل العلم وثلاثة عند البعض الآخر، أي أن العلماء اختلفوا، فمنهم من يقسم القتل إلى نوعين فقط: قتل عمد وقتل خطأ. ومن العلماء من يقسم القتل إلى ثلاثة أنواع: عمد وشبه عمد وخطأ. قتل العمد، وهو أن يقصد قتل إنسان بما يقصد به القتل غالبا. قتل العمد أن يقصد قتل إنسان بما يقصد به القتل غالبا. يأتي زيد لعمر، يضع زيد في رأسه أنه يريد أن يقتل عمر، ويقصده ويذهب إليه كي يقتله، ويضربه بشيء يقتل غالبا. ما يمسك حصى صغيرة ويضربه بها، لا، يمسك مثلا حجرا كبيرا، صخرة، وعلى رأسه، فمثل هذه الصخرة الكبيرة مثلها يقتل غالبا. أو يأخذ مسدس وفي رأسه يضربه، أو يأخذ سكينا ويطعنه. مثل هذه الآلات آلات قاتلة، في الغالب هي تقتل، ومعروف في العرف أنها تقتل. إذن فإذا قصد إنسانا ليقتله وضربه بما يقتل غالبا، فهذا القتل إيش يسمى؟ قتلا عمدا، قتل عمد. وأما قتل شبه العمد، وهو أن يقصد ضربه بما لا يموت مثله من مثل ذلك الضرب غالبا، أن يأتي بعصا مثلا أو صوت عصا رفيعة رقيقة مثلها لا يقتل غالبا، أو صوت ويضربه به فيموت ذاك الشخص المضروب. مثل هذا شبه عمد، أن يقصد ضربه، فالضرب مقصود، بما لا يموت مثله. شخص مثلا قوي مفتول العضلات، طويل عريض ما شاء الله، فمثله هذا لا يموت من ضربة عصا صغيرة، لا يموت مثله من مثل ذلك الضرب غالبا. إذا مسك عصا صغيرة وضربه بها ضربتين ثلاثة، في الغالب أن مثل هذا الشخص مفتول العضلات طويل عريض لا يموت من مثل هذه الضربات، فعندما يضربه يموت، فإذا مات فيكون هذا شبه عمد. قتل الخطأ، وهو ألا يقصد ضربه، القصد الضرب مش حاصل أصلا، وإنما قصد غيره فأصابه، أو حفر بئرا فتردى فيه إنسان، يعني وقع فيه إنسان ونحو ذلك. يعني هنا ما فيش قصد للضرب نهائيا أصلا، لكن هنا جاءت فيه الضربة بالخطأ. رجل يريد أن يصيد طيرا أو يصيد غزالا على الأرض، فأطلق على الغزال فجاءت في رجل فقتلته. الآن هو لا يريد أن يضرب هذا الرجل نهائيا، إنما قصده الغزال، فجاءت الضربة فيه، فهذا يعتبر قتل خطأ. يحفر بئر في مكان من أجل الماء، فيأتي إنسان مار فيقع في هذا البئر فيموت، هذا يكون قتل خطأ. إذن هذا هو الفرق بين قتل العمد وقتل شبه العمد وقتل الخطأ، وهذا مهم جدا طبعا في هذا. السلام عليكم الله. الآن التفصيل، بعد ما عرفنا قتل العمد وقتل شبه العمد وقتل الخطأ، القتل العمد فيه إيش؟ القصاص أو الدية في مال الجاني، والدية تكون مغلظة حالة أي غير مؤجلة. إذن عندنا قصاص أو دية، وإذا كانت الدية فتكون في مال من؟ الجاني، يعني تؤخذ من قتل. مغلظة سيأتي كيف تكون مغلظة وكيف تكون مخففة. حالة أي غير مؤجلة، ما في تأجيل، لا الآن مباشرة يدفعها. شبه العمد فيه الدية مغلظة، إذن شبه العمد ليس فيه قصاص. القصاص في ماذا؟ في العمد فقط. شبه العمد ليس فيه قصاص، فيه ماذا؟ فيه الدية مغلظة على عاقلته، مش عليه هو، على عاقلته اللي هم من؟ العصبة، عصبته يعني أقاربه من جهة الأب، أقاربه من جهة الأب، هؤلاء العاقلة، هؤلاء يدفعونها جميعا، الغني منهم يؤخذ منه كل بقسطه حتى تجتمع الدية، فلا تكون على الجاني وحده بل تكون على العاقلة مغلظة وعلى العاقلة مؤجلة. مؤجلة إلى كم؟ إلى 3 سنوات. مؤجلة إلى 3 سنوات. هذا التأجيل ما ثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت فيه أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أجلها إلى 3 سنوات ولا قصاص فيها. الخطأ فيه الدية مخففة، فيه الدية مخففة، الدية المخففة والدية المغلظة سنعرفها إن شاء الله في الديات، لكن الآن ككلمة سريعة، الدية المخففة 100 من الإبل، والدية المغلظة 100 من الإبل في 40 منها أولادها، يعني 40 منها حوامل. الخطأ فيه الدية مخففة على العاقلة أيضا وليست على الجاني وحده، على العاقلة الذين هم العاصبة في 3 سنين ولا قصاص فيه. إذن إيش الفرق الآن ما بين شبه العمد والخطأ في الدية؟ دية شبه العمد مغلظة ودية الخطأ مخففة. والظاهر من كلام المؤلف لما قال في أول كلام وفي قتل الخطأ الدية والكفارة وهو ما ليس بعمد أو من صبي أو مجنون وهي على العاقلة وهم العصبة، الظاهر من كلامه أنه يقسم القتل إلى خطأ إلى قسمين فقط، من الذين يقسمون القتل إلى قسمين خطأ وعمد، لأنه لما عرف الخطأ قال وهو ما ليس بعمد، وهو ما ليس بعمد، ثم قال أو يكون من صبي أو مجنون. فالظاهر من تصرف المؤلف أنه يذهب إلى هذا المذهب، لكنه في نيل الأوطار وهو كتاب مشهور له يذهب إلى التقسيم الثلاثي، يقول بأن القتل عمد وشبه عمد وخطأ، وهذا هو القول هو الصحيح في المسألة للحديث الذي ورد عند أبي داود من حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، العقل يعني المقصود به الدية، عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح. خرجه أحمد وأبو داود، لكن هذا الحديث فيه نزاع وخلاف في صحته. والحديث الثاني الذي هو حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد قتل الصوق أو العصا فيه 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. خرجه أبو داود، هذا الحديث أصح من الأول، ففيه إثبات شبه العمد، فيه إثبات شبه العمد، قتيل الخطأ شبه العمد قتل الصوت والعصا، أي أن يقتل بالصوت والعصا التي مثلها لا يقتل غالبا، فيه 100 من الإبل، فالعقل والدية متاع 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها، إذن هذه دية مغلظة، هذه دية مغلظة. هذا الحديث يدل على أن القسمة الصحيحة هي ما ذهب إليه الجمهور من أن القتل منه عمد ومنه شبه عمد ومنه خطأ. وأما الكفارة التي ذكرها المؤلف رحمه الله قال وفي قتل الخطأ الدية والكفارة. الكفارة هي ما ذكر في كتاب الله، قال الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. إذن هنا الكفارة ما هي؟ تحرير رقبة، يعني عتق عبد أو أمة، واليوم هذا غير موجود عند أكثر الناس، فينتقل إلى ماذا؟ إلى صيام شهرين متتابعين. فمن قتل شخصا خطأ لزمه أمران، الأول الكفارة وهي تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين، وهذا ليس على التخيير، هذا إذا وجد الشخص تحرير رقبة فهذا هو الواجب، فإذا لم يجد ينتقل إلى صيام الشهرين، لأن الله سبحانه وتعالى قال فتحرير رقبة مؤمنة، قال وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. إذا قال فمن لم يجد، لما يقول فمن لم يجد إذا الأولى هي الأصل، إلا أن لا يجدها عندئذ ينتقل إلى الثانية وهي صيام الشهرين المتتابعين. هذا الأمر الأول الكفارة، والأمر الثاني الدية، والدية هذه تكون حق لورثته، فإذا تنازلوا عنها وسامحوه فتسقط عنه، وإذا لم يتنازلوا وجبت عليه، وسيأتي التفصيل في الديات. ودليل كون الدية على العاقلة في قتل الخطأ وشبه العمد ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بدية المرأة على عاقلتها، قضى بدية المرأة على عاقلتها، فهذا يدل على أن الدية تلزم العاقلة. قال المؤلف رحمه الله كتاب الديات. الديات جمع دية، وهي المال الواجب بجناية في نفس أو فيما دونه، المال الواجب بجناية في نفس أو فيما دونه، يعني كانت الجناية هذه بقتل نفس أو بقطع عضو، فهذا المال الذي يجب في هذه الحالة يسمى الدية. قال المؤلف رحمه الله دية الرجل المسلم 100 من الإبل أو 200 بقرة أو 1000 شاة أو 1000 دينار أو 12000 درهم 200 حلة. المقصود بالدينار هنا الدينار من الذهب، الدينار يساوي 4 جرامات وربع، والمقصود بالدرهم هنا الدرهم من الفضة، والمقصود بالحلة هنا ثياب، رداء من الأعلى وإزار من الأسفل، هذا المقصود بالحلة، فهي ثياب أنواع من الثياب. هذا الذي ذكره المؤلف من تصنيف الدية إلى هذه الأصناف اعتمد فيه على حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض في الدية على أهل الإبل 100 من الإبل 100 من الإبل، وعلى أهل البقر 200 بقر، وعلى أهل الشاء 2000 شاء، وعلى أهل الحلل 200 حلة. خرجه أبو داود ولكنه حديث ضعيف لا يصح. والصحيح أن الأصل في الدية الإبل، فدية المسلم الحر 100 من الإبل، وتقوم بالمال للتسهيل على الناس، يصح تقويمها بالمال، أي تقدر كم تساوي 100 من الإبل بالمال وتخرج مالا، ما في بأس، هذا جائز، لأنه قد جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 دينار أو 8000 درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين. قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر، فقام خطيبا فقال: ألا إن الإبل قد غلت؟ قال: ففرضها عمر على أهل الذهب 1000 دينار، وعلى أهل الورق 12000. الحديث أخرجه أبو داود. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الدية 100 من الإبل، ثم قومها بعد ذلك بغيرها من الذهب والفضة، مما يدل على أن الأصل في الدية هو ماذا؟ هي الإبل لا غيرها، وبعد ذلك غيرها يقوم بها، فيتنظر كم تساوي 100 من الإبل وتخرج بناء عليها. فدية المسلم الحر 100 من الإبل مقسمة على ما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قتل خطأ فديته 100 من الإبل: 30 بنت مخاض، 30 بنت لبون، 30 حقة، 30 بني لبون ذكر. أخرجه أبو داود. بنت المخاض هي التي أكملت السنة، وبنت اللبون التي أكملت 2 سنين، والحقة أكملت 3 سنوات، والجذعة كما سيأتي ذكرها أكملت 4 سنوات. هذه الدية المخففة، وأما الدية المغلظة فعلى ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو الذي ذكرناه لكم: ألا إن دية الخطأ شبه العمد، ألا إن دية الخطأ شبه العمد، ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها. أخرجه أبو داود. وصح عن عثمان وزيد بن ثابت في المغلظة أنها 40 جذعة خلفة. 40 جذعة يعني إيش؟ أكملت 4 سنوات. 40 منها 40 جذعة خلفة، يعني في بطونها أولادها، الخلفة التي في بطونها أولادها. 30 حقة، 30 بنات لبون، هذه الدية المغلظة. عندنا ها هنا في الأردن قدروا ذلك 20000 دينار أردني في المخففة، و 25 دينار في المغلظة، وذلك بسؤال سألوا عن أسعار الإبل في السودان، كون الأردن هنا ليسوا ممن يعني يتعاملون بها بكثرة، سألوا عنها في السودان فقدرت أسعارها بذلك، لكن لا على القسمة التي ذكرناها، لا على القسمة التي ذكرناها. نحن القسمة التي ذكرناها هي الراجح من أقوال أهل العلم، وهي التي وردت فيها الأحاديث الصحيحة، ووردت أحاديث أخرى بقسمة ثانية ضعيفة لا تصح اعتمدها الإمام الشافعي رحمه الله، وعندنا هنا يعتمدون المذهب الشافعي كأساس، لذلك قدروا ذلك على ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: ودية الذمي نصف دية المسلم. هذه الدية التي تقدمت هي دية المسلم. أما الذمي، من هو الذمي؟ الذمي هو من كان من الكفار عند المسلمين يدفع الجزية، من كان من الكفار يدفع الجزية للمسلمين، هؤلاء يسمون أهل ذمة. أهل ذمة تقدم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 دينار أو 8000 درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين. خرجه أبو داود. إذن الذمي ديته نصف دية المسلم. قال المؤلف رحمه الله: ودية المرأة نصف دية الرجل. احتج المؤلف على ذلك بحديث دية المرأة نصف دية الرجل، وهو أيضا حديث ضعيف لا يصح، فلا يثبت في هذا شيء، والمرأة تدخل في عمومات الأدلة المتقدمة، فلا فرق بين ديتها ودية الرجل على الصحيح من أقوال أهل العلم، وما ذهب إليه المؤلف غير صحيح لأنه يعتمد على حديث ضعيف. قال المؤلف رحمه الله: والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث. والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث. جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: عقل المرأة أي ديتها، عقل المرأة ثلث عقل الرجل حتى يبلغ مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته. أخرجه النسائي وغيره، وهذا الحديث ضعيف ليس. معنى هذا الحديث أن دية المرأة في أعضائها إذا كانت أقل من ثلث دية الرجل فهي والرجل سواء، بمعنى أنه إذا قطع إصبع من أصابع المرأة، الإصبع في الشرع فيه 10 من الإبل، الإصبع في الشرع فيه كم؟ 10 من الإبل، فإذا قطع إصبع واحد من المرأة فديته كم؟ 10 من الإبل، كالرجل تماما، إذا قطع منه إصبع فكم فيه؟ 10 من الإبل، إذا قطع إصبعين فيه 20، إذا قطع ثلاثة فيه 30، 30 من الإبل الآن في دية الرجل كم تساوي؟ 30 أقل من الثلث، أن دية الرجل كم؟ 100 من الإبل، صح؟ أي ف30 أقل من الثلث بقليل، فما بلغت بعد، تمام؟ إذن تبقى كما هي كدية الرجل، فإذا قطعت ثلاث أصابع من الرجل فيها 30 من الإبل، إذا قطعت ثلاث أصابع من المرأة فيها 30 من الإبل، إذا قطعت أربع أصابع من إذا قطعت أربعة أصابع أو أربعة أصابع من الرجل كم فيها؟ 40 رأس من الإبل، صح؟ إذا قطعت أربع أصابع من المرأة على كلام المؤلف، على كلام المؤلف 20، على كلام المؤلف 20، لماذا؟ لأنها قد تجاوزت الثلث، مضبوط؟ 40 من الإبل قد تجاوزت الثلث من دية الرجل، فإذا تجاوزت الثلث إذا نرجع فيها إلى إيش؟ إلى التنصيف، ننصفها 40 كم تصبح؟ 20. هذا كلام المؤلف، وهو دلالة ما يقتضيه الحديث الذي ذكرناه، هو حديث ضعيف، والصحيح عدم التفريق بين الرجل والمرأة مطلقا. نعم. قال المؤلف هنا يعني كان أثر جميل، سيقى عن سعيد بن المسيب، عجبني حقيقة. سعيد بن المسيب كان يذكر قضية الأصابع هذه، وسعيد بن المسيب تعرفونه أحد الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة، إمام عظيم، فكان يذكر، سأله أحدهم قال له: إذا قطع إصبع للمرأة، إذا قطع إصبعين، إذا قطع ثلاث، إذا قطع أربعة، فقال له: إذا قطع ثلاث ففيها 30، وإذا قطع أربعة ففيها 20. فقال له: لما عظمت مصيبتها جعلتموه 20؟ قال له: عراقي أنت؟ إخواننا من العراق، ليس المقصود دم أهل العراق طبعا، لا، ولكن في زمنهم عرف عن المذهب الحنفي، عرف المذهب الحنفي في العراق، وهو يستعمل إيش؟ العقل، يستعمل العقل، فكان بعضهم يرد الدليل الشرعي بالعقل، فلذلك هنا قال له هذه الكلام، قال: لا، ولكنني متعلم جاهل وأريد أن أتعلم، أو عالم أريد أن أتثبت، فلست من ذاك. لكن الشاهد في كل الأمر أن السلف رضي الله عنهم كانوا حريصين جدا على تعظيم الدليل، تعظيم البين، الحجة، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء الدليل عندهم فلا ترده بماذا؟ بعقلك. هذا هذا ما يعني كان عليه السلف قاطبة، وكانوا ينكرون جدا على الذي يقدم رأيه وعقله على شرع الله تبارك وتعالى. فهذا الشاهد من الكلام، ولكن الصحيح هو ما ذكرناه، لأن الحديث الذي يعتمد عليه الذين يعتمدون على في هذه المسألة حديث ضعيف لا يصح، وإذا ضعف الحديث تبقى عندنا عموم الأدلة في ذلك. قال المؤلف رحمه الله: وتجب الدية كاملة في العينين والشفتين واليدين والرجلين والبيضتين، والفي الواحد منها نصفها، وكذلك تجب كاملة في الأنف واللسان والذكر والصدر. الدية كاملة واجبة في العينين، يعني إذا أذهب أحد الناس لشخص عينيه، قلع عينيه فقعهما، فهنا تجب الدية كاملة. أو الشفتين إذا قطع شفتيه العلوية والسفلية، أو إذا قطع يديه أو رجليه أو بيضتيه اللي هما الخصيتين، البيضتين اللي هما الخصيتين، فهنا في هذه كلها اللي هي الأعضاء الثنائية عند الإنسان كلها، إذا قطعت أو إذا قطع العضوان ففيها إيش؟ الدية كاملة، وإذا قطع عضو منها ففيه نصف الدية. قال: وفي الواحدة منها نصف، يعني في العين نصف الدية، في الشفة الواحدة نصف الدية، في اليد الواحدة نصف الدية، وفي الرجل الواحدة، وفي الخصية الواحدة نصف الدية. ثم قال: وكذلك تجب كاملة أيضا الدية كاملة في الأنف، هذا عضو واحد لكن لا يوجد منه إلا واحد، الأنف واللسان والذكر والصلب، المقصود بالصلب هنا الظهر، المقصود بالصلب الظهر، أي إذا كسر الظهر يعني الرجل لم يعد يستطيع أن يقف مثلا أو ما شابه، المهم أنه كسر ظهره فلم ففسد حاله، ففيه الدية كاملة. هذا معنى ما قاله المؤلف، وما ذكره هنا يعني تقريبا أكثره مجمع عليه، مثلا العينين إذا ذهبت العينان فهنا إجماع على أن فيها الدية كاملة، كذلك أجمعوا على أن اليد الواحدة فيها نصف الدية، وأجمعوا كذلك على أن الأنف إذا قطع بالكامل ففيه الدية كاملة، وإذا قطعت الأرنب منه فقط، الأرنب اللي هي رأس الأنف من الأمام، إذا قطع الأرنب ففيها نصف الدية، وبالنسبة للذكر كذلك أجمعوا عليه، والصلب كذلك فيه إجماع، واللسان فيه إجماع كذلك، هذه كلها قد أجمعوا عليها، نقل الإجماع ابن المنذر في كتابه الإجماع، وورد ذكر هذه الأشياء كلها في حديث عمرو بن حزم عند النسائي، وبعضها مذكور في حديث عمرو بن شعيب عند أبي داود، لكن بالجملة كلها أحكام صحيحة على ما ذكره المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: وأرش المأمومة والجائفة ثلث دية المجني عليه، وفي المنقلة عشر الدية ونصف عشرها، وفي الهاشمة عشرها، وفي كل سن نصف عشرها، وكذا في الموضحة وما عدا هذه المسمى، فيكون أرشه بمقدار نسبته إلى أحدهما تقريبا. المأمومة هي الجناية البالغة أم الدماغ، الجناية يضرب شخص بحجر كبير فتصل إلى أصل الدماغ من الداخل. الجائفة هي الطعنة التي تبلغ الجوف. المنقلة هي التي تنقل العظم أو تكسره. الهاشمة هي الشجة التي تهشم أو تهشم العظم، تدشدش يعني. الموضحة الشجة التي توضح العظم أي تظهره، وتكون في الوجه أو في الرأس. وهذا هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف كلها مذكورة في كتاب عمرو ابن حزم. قال: وأرش المأمومة، يعني القيمة التي تجب في المأمومة والجائفة ثلث دية المجني عليه. دية المجني عليه إذا كان رجلا 100 من الإبل ثلثها، أي نعم. وبالنسبة للمرأة على من يقول بالتنصيف
ثلث الدية اللي هي نصف 50 ثلث 50
على من يقول من التنصيف، والذي يقول ما قلناه هي والرجل واحد. وفي المنقلة عشر الدية ونصف عشرها، عشر الدية اللي هي كم؟ 10 من الإبل، ونصف عشرها اللي هو كم؟ 5. إذن كم فيها؟ 15. إذن فيها 15 رأسا من الإبل. وفي الهاشمة عشرها اللي هو كم؟ 10 من الإبل. وفي كل سن نصف عشرها، نصف عشر الدية كم؟ 5 من الإبل. نقل الإجماع على ذلك، في كل سن 5 من الإبل. وكذا في الموضحة، أي كذلك الموضحة كم فيها؟ 5 من الإبل. وما عدا هذه المسمى يعني غير الذي ذكرناه لكم، فيكون أرشه يعني قيمة والقدر الذي يقدر فيه بمقدار نسبته إلى أحدهما تقريبا. نقرب بعد ذلك الضربات الأخرى، نقربها إلى أقرب ضربة من الضربات التي ذكرناها ونساويها بها ونخرج منها، لأنه لا يوجد نص عندنا شرعي، فما عندنا إلا إيش؟ إلا القياس، نقيسها بغيرها ونعطيها القدر الذي تستحقه من ذلك. قال المؤلف رحمه الله وبه نختم: وفي الجنين إذا خرج ميتا الغرة، وفي العبد قيمته وأرشه بحسبها. في الجنين إذا خرج ميتا الغرة، لحديث في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة. وغرة العبد أو الأمة تقدر بعشر دية الأم، عشر دية الأم، فهي كم؟ على الصحيح 10 من الإبل، على الصحيح هي 10 من الإبل. أصل الغرة بياض في وجه الفرس، يكون في مقدمة وجه الفرس في بياض، هذه أصل الغرة، والمقصود بها هنا العبد أو الأمة. وأما إذا خرج الجنين حيا، هذا إذا نزل الجنين وهو ميت الكلام المتقدم، لكن إذا خرج حيا ثم مات من الجناية ففيه الدية أو القوت، يعني إما الدية أو القتل قصاص. وقوله وفي العبد قيمته وأرشها بحسبها، العبد إذا قتل ليس فيه الدية، ليس كالحر، بل فيه القيمة، قيمة العبد كم قيمته في السوق، تدفع قيمة العبد. قالوا لا خلاف في ذلك. قال ابن المنذر: وأجمعوا أن في العبد يقتل خطأ قيمته إذا كانت القيمة أقل من الدية، يعني الدية 100 من الإبل، إذا كان يساوي هذا العبد أقل من 100 من الإبل فتدفع قيمته، لكن إذا زادت عن 100 من الإبل هنا حصل خلاف بين أهل العلم، وصحيح أنها قيمته مطلقا سواء زادت أو ناقصت. وقيمة الجراح يعني جرح العبد بحسب ما ينقص من ثمن العبد، نقول بأن العبد هذا يساوي في السوق 2000 دينار، فإذا قطعت يده صار يساوي في السوق 1500 دينار، فهنا القيمة التي يجب أن تدفع في قطع اليد كم؟ 500 دينار، هكذا يكون، لأن العبد في ذلك كله حكمه حكم المتاع الذي يباع ويشترى ويملك، فهو مملوك مثله مثل المتاع، لذلك قصوه بالمتاع. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.